الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة الفضلاء هذا الدرس الذي قد بدأناه في عام سابق من هذا الشهر المبارك، وهو ما يتعلق بتفسير آيات الصيام. كنا قد وقفنا على قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفسير هذه الآية، وهي قول الله تعالى: شهر رمضان. الشهر هو المدة ما بين الهلالين، وسمي بذلك لاشتهاره، ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى، أم الهلال ما رؤي واشتهر. والصواب الثاني، وأن مجرد طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى ويتبين. قال: شهر رمضان، شهر مضاف، ورمضان مضاف إليه، ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف والنون، مأخوذ من الرمض. واختلف العلماء لماذا سمي رمضان برمضان، فقيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا أقرب، لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام. شهر رمضان، شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أي الأيام المعدودات شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه. ومعروف أن النزول يكون من فوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه فوق السماوات على العرش. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن مصدر مثل الغفران والشكران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو كلام الله، وأول ابتداء نزول القرآن، حيث نزل القرآن في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر ضعيف. ولهذا الصحيح أن ال أنزل فيه القرآن ال هنا للجنس وليست للعموم، وأن معنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ إنزاله، كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزاله. هدى للناس، هدى من الهداية وهي الدلالة، فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. هدى للناس أي كل الناس يهتدون به، المؤمن والكافر، الهداية العلمية. أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وللناس عموما هداية علمية. وبينات، وبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير وآيات بينات، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمعنى أن القرآن اشتمل على الآيات البينات الواضحات، فهو جامع بين الهداية والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار، وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. قوله تعالى وبينات من الهدى، قوله تعالى من الهدى صفة، صفة لبينات، يعني أنها بينات من الدلالة والإرشاد، بينات من الهدى والفرقان. والمراد أنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين النافع والضار، فهو فرقان في كل شيء. ولهذا من وفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة، أما من في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد بمعنى شاهد، وقيل بمعنى حضر، فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله تعالى الشهر، لأن الشهر مدة ما بين الهلالين، والمدة لا تشاهد. والجواب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن في الآية محذوفا، والتقدير فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه، والقول الثاني أصح أن المراد بشهد حضر، ويرجح هذا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر، لأن قوله تعالى على سفر يقابل الحضر، فليصمه أي فليصم نهاره. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، كانت هذه الآية ناسخة لما قبلها. قد يظن الظان أنه نسخ، أنه النسخ بقوله حتى فطر المريض والمسافر، فأعادها سبحانه تأكيدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام باقية، وهذا من بلاغة القرآن. فالمريض المسافر له رخصة بأن يفطر، لكن عليه القضاء في عدة من أيام أخر إذا كان المرض مما يرجى برؤه. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تعليل لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. يريد أن يحب، فالإرادة شرعية، والمعنى يحب لكم اليسر، وليست الإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد أبدا، فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا الشرعية. ولهذا لا تجد الحمد لله في هذه الشريعة عسرا أبدا. يريد الله بكم اليسر، أي يريد الله تعالى بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، أي ويريد لتكملوا العدة، أي يريد منكم شرعا أن نكمل العدة، عدة الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم. ولعلكم تشكرون. أي ولتقولوا الله أكبر. فإذا ختم الشهر وختم الصيام فإنه يكبر الصائم في ختام الشهر على ما هداكم، أي وتكبروه لهدايتكم. وهذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله فقد من الله عليه بهدايتين: هداية العلم وهداية العمل. ولعلكم تشكرون، أي تقومون بشكر الله عز وجل على أمور أربعة: على إرادة الله بنا اليسر، وعلى عدم إرادته العسر، وعلى إكمال العدة، وعلى التكبير على ما هدانا. هذه الأمور كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل. ولهذا الشكر هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا الحديث فيه فوائد، هذه الآية فيها فوائد، من فوائدها بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله تعالى في الآيات السابقة بأنها شهر رمضان، ومن فوائده فضيلة هذا الشهر، حيث إن الله سبحانه فرض على عباده صومه. ومن فوائده أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر، وقد ذكرنا أن الظاهر أن المراد ابتداء إنزاله، لأن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله، وقد أنزله الله مفرقا، فيلزم من ذلك ألا يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر. هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومما يستفاد من الآية أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن الذي أنزله هو الله، كما في آيات كثيرة أضاف الله سبحانه إنزال القرآن إلى نفسه. والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم، وعليه يكون القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهو كلامه سبحانه لفظه ومعناه. ويستفاد من الآية ما تضمنه القرآن من الهداية لجميع الناس، كما في قوله تعالى هدى للناس. ويستفاد من الآية أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة لا تخفى على أحد إلا على من طمس الله قلبه، فلا فائدة في الآيات. كما قال الله سبحانه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومما يستفاد من الآية أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، وبين أولياء الله وأعداء الله. ومما يستفاد من الآية وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان، وشهر رمضان يثبت دخوله إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية هلاله، وقد جاءت السنة بثبوت دخوله إذا رآه واحد يوثق بقوله. ومنها مما يستفاد من الآية أنه لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول شهر رمضان. ويتفرع على هذا أنه لو كان في ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم، لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بل عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أنه آثم. ومن فوائد الآية التعبير بشهر رمضان، قال أهل العلم هذا أولى، ويجوز التعبير برمضان بإسقاط شهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ولا عبرة بقول من كره ذلك. أما الحديث الوارد لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله فهذا لا يصح. كذلك من فوائد الآية تيسير الله تبارك وتعالى على عباده، حيث رخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر مطلقا أن يفطر ويقضيا أياما أخر. من فوائد الآية إثبات الإرادة لله عز وجل، وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة ويلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، ويستدل على ذلك بقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإرادة شرعية بمعنى المحبة، ولا يلزم منها وقوع المراد، ولا تتعلق إلا فيما يحبه الله عز وجل. قال الله سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون شهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. كذلك من فوائد الآية أن شريعة الله سبحانه مبنية على اليسر والسهولة، لأن ذلك مراد الله عز وجل في قوله يريد الله بكم اليسر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الدين يسر ولن يشاد أحد إلا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يسروا ولا تعسروا، وقال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كذلك من فوائد الآية انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة لقوله تعالى ولا يريد بكم العسر. كذلك مما يستفاد من الآية أنه إذا دار الأمر بين التحليل والتحريم فيما ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب جانب التحليل لأنه الأيسر والأحب إلى الله تعالى. كذلك مما يستفاد من الآية الأمر بإكمال العدة أي بالإتيان بعدة أيام الصيام كاملا. كذلك مما يستفاد من الآية مشروعية التكبير عند تكميل العدة لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أهداكم. والمشروع في هذا التكبير أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء أوتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء أوتر باعتبار الجميع الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذلك من فوائد الآية أن الله تعالى يشرع الشرائع لحكمة وغاية حميدة في قوله لعلكم تشكرون. كذلك من فوائد الآية الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح. ومن فوائد الآية أن من عصى الله عز وجل فإنه لم يقم بالشكر، ثم قد يكون الإخلال كبيرا وقد يكون الإخلال صغيرا حسب المعصية التي قام بها العبد. كذلك مما نستفيده من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر ولم يكن في سفر بل كان مقيما، وقال بعض السلف إن من أدركه شهر رمضان مقيما غير مسافر لزمه صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، استدلالا بهذه الآية. وقال الجمهور بخلاف ذلك أنه إذا سافر أفطر، لأن معنى الآية أي أنه إذا حضر الشهر من أوله إلى آخره، لا أنه إذا حضر بعضه وسافر فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره، وهذا هو الحق وعليه الأدلة الصحيحة من السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في رمضان فيفطر، وكذلك من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه وتعالى ومراد من مراداته في جميع أمور الدين. كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك مما نستفيده من قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جاء في حديث أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال: يسر وعسر، فخذ بيسر الله. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا المفطر على الصائم. كذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. فالفطر للمريض الذي يرجى برؤه، المرض الذي يرجى برؤه يفطر عليه القضاء في عدة من أيام أخرى، ولا يلزم التتابع في القضاء، إن شاء تابع وإن شاء فرق. أما إن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين، كيلو ونصف مع الاحتياط. وكذلك المسافر يفطر، وهل الأفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ قال بعض أهل العلم: إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم ويرى أن الصوم له الآن أسهل من القضاء، لأن القضاء قد يشق عليه إذا كان لوحده، فقالوا الصوم في حقه أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر أفضل عموما، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وأختم لكم بقصة ذكرها والدي رحمه الله. قال: ذهبت أنا والشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله إلى العمرة في رمضان بالطائرة. يقول: فعندما كنا في الطائرة جاءوا بالماء في نهار رمضان، فأخذ شيخنا رحمه الله الماء وأفطر وكان صائما. قال: فقلت للشيخ: يا شيخ، نحن في الطائرة وما فيه ذاك المشقة. فقال الشيخ: نريد أن نطبق السنة، سنة الفطر السفر. يقول: فأفطر الشيخ ذلك اليوم عندما وصلنا في مكة، وكان في سنة قديمة، بحث الشيخ يريد طعاما فلم يجد، ولكن طبق السنة والحمد لله. نختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة الفضلاء هذا الدرس الذي قد بدأناه في عام سابق من هذا الشهر المبارك، وهو ما يتعلق بتفسير آيات الصيام كنا قد وقفنا على قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفسير هذه الآية، وهي قول الله تعالى: شهر رمضان. الشهر هو المدة ما بين الهلالين، وسمي بذلك لاشتهاره، ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى، أم الهلال ما رؤي واشتهر. والصواب الثاني، وأن مجرد طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى ويتبين. قال: شهر رمضان، شهر مضاف، ورمضان مضاف إليه ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف والنون، مأخوذ من الرمض. واختلف العلماء لماذا سمي رمضان برمضان، فقيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا أقرب، لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام. شهر رمضان، شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أي الأيام المعدودات شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه. ومعروف أن النزول يكون من فوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه فوق السماوات على العرش. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن مصدر مثل الغفران والشكران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهو كلام الله، وأول ابتداء نزول القرآن حيث نزل القرآن في رمضان، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر ضعيف. ولهذا الصحيح أن أنزل فيه القرآن هنا للجنس وليست للعموم، وأن معنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ إنزاله، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأنا إنزاله. هدى للناس، هدى من الهداية وهي الدلالة، فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. هدى للناس أي كل الناس يهتدون به، المؤمن والكافر. الهداية العلمية، أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وللناس عموما هداية علمية. وبينات، وبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير وآيات بينات، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمعنى أن القرآن اشتمل على الآيات البينات الواضحات، فهو جامع بين الهداية والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار، وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. قوله تعالى: وبينات من الهدى، قوله تعالى من الهدى صفة، صفة لبينات، يعني أنها بينات من الدلالة والإرشاد، بينات من الهدى والفرقان. والمراد أنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين النافع والضار، فهو فرقان في كل شيء. ولهذا من وفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة، أما من في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور، فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد بمعنى شاهد، وقيل بمعنى حضر، فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله تعالى الشهر، لأن الشهر مدة ما بين الهلالين، والمدة لا تشاهد. والجواب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أن في الآية محذوفا والتقدير: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه. والقول الثاني أصح، أن المراد بشهد حضر، ويرجح هذا قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر، لأن قوله تعالى على سفر يقابل الحضر، فليصمه أي فليصم نهاره. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كانت هذه الآية ناسخة لما قبلها. قد يظن الظان أنه نسخ، أنه النسخ بقوله حتى فطر المريض والمسافر، فأعادها سبحانه تأكيدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام باقية، وهذا من بلاغة القرآن. فالمريض المسافر له رخصة في أن يفطر، لكن عليه القضاء فعدة من أيام أخر إذا كان المرض مما يرجى برؤه. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تعليل لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر، يريد أن يحب، فالإرادة شرعية والمعنى يحب لكم اليسر وليست الإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد أبدا، فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا الشرعية. ولهذا لا تجد والحمد لله في هذه الشريعة عسرا أبدا. يريد الله بكم اليسر، أي يريد الله تعالى بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، أي ويريد لتكملوا العدة، أي يريد منكم شرعا أن نكمل العدة، عدة الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم. ولعلكم تشكرون. أي ولتقولوا الله أكبر. فإذا ختم الشهر وختم الصيام فإنه يكبر الصائم في ختام الشهر على ما هداكم، أي وتكبروه لهدايتكم، وهذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله فقد من الله عليه بهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. ولعلكم تشكرون، أي تقومون بشكر الله عز وجل على أمور أربعة: على إرادة الله بنا اليسر، وعلى عدم إرادته العسر، وعلى إكمال العدة، وعلى التكبير على ما هدانا. هذه الأمور كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل. ولهذا الشكر هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا الحديث فيه فوائد، هذه الآية فيها فوائد. من فوائدها بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله تعالى في الآيات السابقة بأنها شهر رمضان. ومن فوائده فضيلة هذا الشهر، حيث إن الله سبحانه فرض على عباده صومه. ومن فوائده أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر، وقد ذكرنا أن الظاهر أن المراد ابتداء إنزاله، لأن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله، وقد أنزله الله مفرقا، فيلزم من ذلك ألا يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومما يستفاد من الآية أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن الذي أنزله هو الله، كما في آيات كثيرة أضاف الله سبحانه إنزال القرآن إلى نفسه. والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم، وعليه يكون القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهو كلامه سبحانه لفظه ومعناه. ويستفاد من الآية ما تضمنه القرآن من الهداية لجميع الناس، كما في قوله تعالى هدى للناس. ويستفاد من الآية أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة لا تخفى على أحد إلا على من طمس الله قلبه، فلا فائدة في الآيات. كما قال الله سبحانه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومما يستفاد من الآية أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحق والباطل وبين النافع والضار وبين أولياء الله وأعداء الله. ومما يستفاد من الآية وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان، وشهر رمضان يثبت دخوله إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية هلاله، وقد جاءت السنة بثبوت دخوله إذا رآه واحد يوثق بقوله. ومنها مما يستفاد من الآية أنه لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول شهر رمضان. ويتفرع على هذا أنه لو كان في ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم، لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بل عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أنه آثم. ومن فوائد الآية التعبير بشهر رمضان، قال أهل العلم هذا أولى ويجوز التعبير برمضان بإسقاط شهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ولا عبرة بقول من كره ذلك. أما الحديث الوارد لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله فهذا لا يصح. كذلك من فوائد الآية تيسير الله تبارك وتعالى على عباده، حيث رخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر مطلقا أن يفطر ويقضيا أياما أخر. من فوائد الآية إثبات الإرادة لله عز وجل، وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة ويلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. ويستدل على ذلك بقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإرادة شرعية بمعنى المحبة ولا يلزم منها وقوع المراد ولا تتعلق إلا فيما يحبه الله عز وجل. قال الله سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم. كذلك من فوائد الآية أن شريعة الله سبحانه مبنية على اليسر والسهولة، لأن ذلك مراد الله عز وجل في قوله يريد الله بكم اليسر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يسروا ولا تعسروا، وقال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كذلك من فوائد الآية انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة، لقوله تعالى ولا يريد بكم العسر. كذلك مما يستفاد من الآية أنه إذا دار الأمر بين التحليل والتحريم فيما ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب جانب التحليل لأنه الأيسر والأحب إلى الله تعالى. كذلك مما يستفاد من الآية الأمر بإكمال العدة أي بالإتيان بعدة أيام الصيام كاملا. كذلك مما يستفاد من الآية مشروعية التكبير عند تكميل العدة لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أهداكم. والمشروع في هذا التكبير أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء أوتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء أوتر باعتبار الجميع الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذلك من فوائد الآية أن الله تعالى يشرع الشرائع لحكمة وغاية حميدة لقوله لعلكم تشكرون. كذلك من فوائد الآية الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح. ومن فوائد الآية أن من عصى الله عز وجل فإنه لم يقم بالشكر، ثم قد يكون الإخلال كبيرا وقد يكون الإخلال صغيرا حسب المعصية التي قام بها العبد. كذلك مما نستفيده من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أي من حضر ولم يكن في سفر بل كان مقيما، وقال بعض السلف إن من أدركه شهر رمضان مقيما غير مسافر لزمه صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، استدلالا بهذه الآية. وقال الجمهور بخلاف ذلك أنه إذا سافر أفطر، لأن معنى الآية أي أنه إذا حضر الشهر من أوله إلى آخره، لا أنه إذا حضر بعضه وسافر فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره، وهذا هو الحق وعليه الأدلة الصحيحة من السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في رمضان فيفطر، وكذلك من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيه أن مقصد فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه وتعالى ومراد من مراداته في جميع أمور الدين، كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك مما نستفيده من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جاء في حديث أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال يسر وعسر، فخذ بيسر الله. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا المفطر على الصائم. كذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. فالفطر للمريض الذي يرجى برؤه، المرض الذي يرجى برؤه يفطر عليه القضاء في عدة من أيام أخرى، ولا يلزم التتابع في القضاء، إن شاء تابع وإن شاء فرق. أما إن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين، كيلو ونصف مع الاحتياط. وكذلك المسافر يفطر، وهل الأفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ قال بعض أهل العلم إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم ويرى أن الصوم له الآن أسهل من القضاء، لأن القضاء قد يشق عليه إذا كان لوحده، فقالوا الصوم في حقه أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر أفضل عموما، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وأختم لكم بقصة ذكرها والدي رحمه الله. قال ذهبت أنا والشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله إلى العمرة في رمضان بالطائرة، يقول فعندما كنا في الطائرة جاءوا بالماء في نهار رمضان، فأخذ شيخنا رحمه الله الماء وأفطر وكان صائما. قال فقلت للشيخ يا شيخ نحن في الطائرة وما فيه ذاك المشقة، فقال الشيخ نريد أن نطبق السنة، سنة الفطر السفر. يقول فأفطر الشيخ ذلك اليوم عندما وصلنا في مكة، وكان في سنة قديمة، بحث الشيخ يريد طعاما فلم يجد، ولكن طبق السنة والحمد لله. نختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.